الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وردا على سلام أخي الشيخ علاء أبي عبد الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأعتذر لانقطاع البث مع بداية المحاضرة، وأتواصل معكم فيما ذكرته لكم. كان هذا الدرس 83 بعد 100 من حديث جبريل عليه السلام، وكان الكلام عن الإيمان بالقدر، وكنت ألخص ما قلته في المحاضرتين السابقتين، حيث في التمهيد كان الكلام عن التشكيك في عقيدة القضاء والقدر أول ما ظهر في إضعاف عقيدة المسلمين، التي ظهر لأعداء الإسلام أن سر قوة المسلمين يكمن في عقيدتهم، فعملوا على إضعافها ببث الشبهات ضدها، وجعل أبناء المسلمين يتلقفون تلك الشبهات ويتبنونها ويجعلونها مذهبهم ومنهجهم، فكانت القدرية وكانت الجبرية وكانت الإبليسية. هذا في البداية فيما ارتبط بالقضاء والقدر، ثم كان التشكيك في بقية العقائد، وكانت المجسمة والمعطلة، ووجد الاتحاد والحلول ووحدة الوجود، ووجدت فرق كثيرة، ووجد كثير من المتصوفة وفلاسفة الصوفية والمتشيعة أو الباطنية أو الرافضة أو الزنادقة أو القرامطة إلى آخر ذلك، فيما يدرس في باب الفرق. أخي الشيخ علاء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، يقول للأسف البث انقطع، ها أنا ذا قد عدت إن شاء الله. بعد الكلام عن التمهيد حول التشكيك في عقيدة القضاء والقدر، وتغيير معالم هذه العقيدة التي كانت سببا في قوة المسلمين، والتي جعلت المسلمين يعني يكونون على يقين من أن الأرزاق مضمونة وأن الآجال معلومة، وكانوا ينطلقون في ميادين الجهاد غير هيابين ولا وجلين، يحرصون على الموت فتوهب لهم الحياة، يحرصون على الموت فتوهب لهم الحياة. مئن إلى أن البث قد عاد. ما ظهر بعد. طيب، بعد الكلام عن التمهيد انطلقنا نعرف في القضاء والقدر، على أن كلمتي القضاء والقدر بينهما عموم وخصوص، إحداهما تغني عن الأخرى، وهما كما قال شيخ الإسلام في كلمتي الإسلام والإيمان، كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، اجتمعتا في النص الواحد افترقتا في المعنى، وإذا افترقتا في النص اجتمعتا في المعنى. لذلك جاء الحديث هنا وأن تؤمن بالقدر. مثلا ربما يكون في لفظ آخر أن تؤمن بالقضاء، يعني ليس في حديث جبريل، فيقال القضاء والقدر، القضاء والقدر. قلنا اختلفت كلمة المسلمين، بما أن كلمتي القضاء والقدر بينهما عموم وخصوص أو ترادف وتغاير. هل القضاء هو علم الله تعالى والقدر وقت إيجاده وتحققه، أو القضاء هو إيجاد الله تعالى للأشياء والقدر هو علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل؟ ذكرنا أن الأمر محتمل وكلاهما صحيح إن شاء الله. والكلام حول القضاء والقدر في المعنى الاصطلاحي هو النظام المحكم الذي وضعه الله عز وجل لهذا الوجود، والقوانين العامة والسنن التي ربط بها الأسباب والمسببات، ربط بها الأسباب بمسبباتها. شيخنا وإمامنا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل لما سئل عن معنى القدر قال هو قدرة الرحمن. عبر عن هذا المعنى ابن القيم رحمه الله في قصيدته الكافية الشافية أو المشهورة بالنونية: فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن، والإيمان حقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد بما حكاه عن الرضا الرباني. وذكرنا أن الإيمان بالقدر إيمان بعلم الله تعالى القديم وبمشيئته النافذة وقدرته الشاملة. وقال النووي في ذلك: إن القدر هو أن الله عز وجل قدر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها. وقيل في معنى القدر هو سر الله تعالى المكتوم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مكتوب في اللوح المحفوظ في الكتاب المكنون الذي لا يطلع عليه أحد، ونحن لا نعلم ما قدره الله لنا أو علينا أو ما قدره الله تعالى في مخلوقاته إلا بعد وقوعه والخبر الصادق عنه. وذكرنا أن خلاصة القول في القدر هو علم الله تعالى الأزلي بكل ما أراد إيجاده من العوالم والخلائق والأحداث والأشياء، وتقدير ذلك الخلق، وكتابته في الذكر الذي هو اللوح المحفوظ كما هو، يقضى بوجوده حين يقضى بوجوده في كمياته وكيفيته وصفته وزمانه ومكانه وأسبابه ومقدماته ونتائجه، بحيث لا يتأخر شيء من ذلك عن إبانه، ولا يتقدم عما حدد له من زمان، ولا يتبدل في كميته بزيادة أو نقصان، ولا يتغير في هيئة ولا صفة بحال من الأحوال. ذكرنا في المقدمة الثالثة الكلام عن أنواع القدر أو أنواع القضاء والقدر، وأنهما نوعان: القدر المسلم به أو القدر المبرم، وهذا الذي عليه يدور نظام الكون وحكم العالم وسنن الله عز وجل المرتبطة بأسبابها ومسبباتها. فالكون كله قدر، نظام الكون كله قدر مبرم محكم لا ينخرم. إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبحان ربي الأعلى. ذكرنا هذا النوع من القدر المبرم الذي فيه نظام الكون كله، والذي آمن به كل المؤمنين وسلم به جميع العقلاء، ولم ينكره أحد ولم يمار فيه غيرهم، إنما وقع الخلاف في القدر المتعلق بأفعال العباد، وسموه أي العلماء بالقدر المعلق والقدر المختلف عليه. وهذا القدر أو نوع من القدر ليس هو القدر العام الذي يشمل الكون كله وما يجري فيه من أحداث لا يد للإنسان فيها ولا قدرة له على دفعها وتغييرها، لأنها مرتبطة بسنن الله التي قال الله عنها: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إنما هذا القدر المختلف عليه أو المعلق نوع خاص من القدر متعلق بأفعال العباد حسنها وسيئها، صالحها وفاسدها، مرتبط بقضية الإيمان والكفر والطاعة والمعصية والثواب والعقاب والمشيئة والإرادة على نحو ما سنبينه إن شاء الله تعالى. وهذا هو القدر الذي تناوله بعض الناس من القرن الأول شبهة أثارها إبان ابن سمعان ابن أخت لبيذ ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام وتلقفها عنه غيلان الدمشقي، ووجدت هذه الشبهة وأثيرت في بلاد العراق، وجاء قوم يقولون لقد ظهر قوم قبلنا يتفكرون العلم أو يتقفرون العلم، يبحثون عن غوامضه، يقولون لا قدر والأمر أنف. فقال لهم ابن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق الحديث عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل، وذكر حديث جبريل الذي نحن بصدد شرحه بفضل الله تعالى، حتى قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا هو محل الشاهد. والمهم، هذه الشبهة أورثت فرقة عرفت باسم الفرقة القدرية. أخي علاء أبو عبد الله، وعليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خير، طمأنتني على أن البث تمام، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله. إذن القدرية هذه التي عرفت بهذا الاسم، وهم جزء من كل من فرقة المعتزلة، فالمعتزلة في باب الصفات معطلة، وفي باب القدر قدرية، وسموا بالقدرية لكثرة حديثهم عن القدر مع أنهم ينفونه، أو ماذا؟ أو لأنهم أنكروا القدر عن الخالق ونسبوه إلى المخلوق، ولذلك هم يعرفون بأنهم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يعبدون خالقين كثر، والقدرية يقولون بأن العبد يخلق أفعاله بنفسه وليس لله دخل فيها، ولا يعلمها الله إلا بعد أن يفعلها العبد فيسطرها الملكان عليه، هكذا يزعمون. فتكلمنا عن القدرية هذه التي أنكرت ركنا من أركان الإيمان، وأنكرت بذلك معلوما من الدين بالضرورة، لا يشك في كفر أصحابها، ويبقى الكلام عندنا على العموم لا على التعيين، كما هو مقرر في مذهب أهل السنة والجماعة. هذه الفكرة الضالة أوجدت رد فعل عنيف على شكل قانون نيوتن، لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة مضاد له في الاتجاه. فكانت النتيجة أن القدرية التي أنكرت القدر أوجدت جبرية تؤمن بالقدر بصورة فيها من الغلو، ما يجعلها تقول بأن الإنسان مقدر عليه كل شيء، وأنه مجبر على كل شيء، وأنه مسير وليس مخيرا في شيء، وأنه كالريشة في مهب الريح تحركها الرياح كيفما شاءت، وأنها كالشجرة تعصف بها الرياح يمينا ويسارا، فالإنسان لا يعدو إلا أن يكون آلة ينفذ ما يراد منه، لذلك هو لا يحاسب على شيء ولا يعاقب على شيء، إن آمن أو كفر، أطاع أو عصى، اهتدى أو ضل، فهو في كل ذلك مطيع، منفذ للإرادة الإلهية، مجبر على تنفيذها، لا خيرة له في ذلك. وترجموا كلامهم هذا بقول من قال: جرى قلم القضاء بما سيكون، فسيان التحرك والسكون، جنون كان تسعى لرزقك وفي غيابته يرزق الجنين. أو بمن قال: أصبحت منفعلا لما يراد مني فصار فعلي كله طاعته، أصبحت منفعلا لما يختار مني ففعلي كله طاعته. أعوذ بالله من عقيدة الجبر التي هي أكثر ضررا من عقيدة نفي القدر، ولو ظلت في المسلمين لجعلتهم يعني في حالة أشنع مما هم عليه الآن، نعوذ بالله تعالى. قلنا وفي ظل ضلال القدرية التي نفت القدر، والجبرية التي أثبتت القدر بطريقة مبالغ فيها، وجدت فرقة حيرة مترددة لا تثبت القدر ولا تنفيه، هي تقول الله نفى الظلم عن نفسه بقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة، من تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وفي نفس الوقت قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا. فكيف يجوز إذن عقلا أن يكتب على العبد أزلا أن يكتب على العبد أزلا أعماله ليقوم بها حتما ثم يؤاخذ عليها؟ بل ذهبوا إلى أكثر من هذا القول بشاعة فقالوا: ما دام الله تعالى قد علم مصير العبد وقرره حيث قدره بكتابته في كتاب المقادير العام أي اللوح المحفوظ، وأصبح العبد لا محالة صائرا إليه شاء أم أبى أحب أم كره، فكيف يؤمر العبد إذن وينهى ويطالب بفعل الطاعات وترك المعاصي والأمر قد بت فيه وفرغ منه؟ إنما يؤمر وينهى من لم يحدد له مصير وتقرر له نهاية، فمثل هذا يؤمر وينهى ليتقرر مصيره بحسب استجابته لما أمر به ونهي عنه من عدمها. فهذا ملخص المذهب الثالث، المذهب الإبليسي، وإنه لا يبدو أن أصحابه مترددون بين إثبات القدر ونفيه والقول بالجبر وعدمه، وهم في ذلك ذكروا الشبهات ولم يستطيعوا أن يردوا عليها، فلزمهم في مذهبهم هذا ما أصبحوا به أن يكونوا شرا من إبليس، ألا وهو الاعتراض على الله عز وجل أو نسبة الظلم إليه، وهو المنزه عن الظلم البعيد عن كل نقص، سبحانه لا إله إلا هو ولا رب سواه. فسبحان الله، ماذا يفعل التضليل بالناس؟ وهذا شأن كل المذاهب الهدامة التي هبطت بالإنسان إلى منزلة الحيوان. وبالتأمل يظهر لنا أن جميع المذاهب الهدامة المدمرة في العالم كانت من صنع اليهود الحاقدين على البشرية الناقمين عليها. ومن هنا فأنا لا أشك أن مذهب الجبر كمذهب القدر كهذا المذهب الإبليسي وكمذهب التشيع وأكثر طرق التصوف الكل طبخ في مطابخ اليهود وقدم طعاما مسموما للمسلمين ليموتوا به ويهلكوا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرت لكم كل ذلك، ثم انتقلت إلى بيان عقيدة القضاء والقدر كما هي في القرآن والسنة فيما عليه أهل السنة والجماعة، أخذوه عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. أهل السنة والجماعة الذين آمنوا فهداهم الله لما اختلف فيه من حق بإذنه، سلكوا في عقيدة القضاء والقدر مسلكا وسطا بعيدا عن الغلو والتسيب والإفراط والتفريط، فالقدرية الذين جفوا والجبرية الذين غلوا. هدى الله عز وجل السلف الصالح لمعرفة الحق والصراط المستقيم بينهما، أي بين غلو القدرية وجفاء الجبرية، أو العكس، القدرية الذين جفوا والجبرية الذين غلوا. وفق الله تعالى أهل السنة والجماعة للتوفيق بين كون الإنسان فاعلا لأفعاله مريدا لها مختارا فيها مهيئا للثواب عليها إن كانت خيرا، وللعقاب عليها إن كانت شرا، في حين أن الله عز وجل هو خالق ذلك وخالق أفعاله، أي خالق العبد وخالق أفعاله خيرها وشرها مع اعتقاد عدل الله عز وجل وتنزيهه عن الظلم. نعم، هذا الذي نفهمه من القرآن والسنة فيما قام عليه الدليل الشرعي. فآمن هؤلاء الموفقون بالقضاء والقدر والعدل والإرادة والمشيئة والحكمة، ولم يصعب عليهم كما صعب على غيرهم التوفيق بين كون فعل العبد قد قدره الله تعالى وكتبه عليه وسبق به علمه قبل التقدير والقضاء، وبين كون العبد فاعلا لفعله مريدا له مختارا في فعله وفي تركه يحاسب به ويجزى عليه، ولا بين كون الله عز وجل يقضي للعبد ما شاء من قضاء ثم يأمره وينهاه ويجزيه حسب عمله الذي قدر له وكتبه له أو عليه. فقالوا: إن الله تعالى لما قدر ما للعبد وما عليه من خير أو شر وسعادة أو شقاوة قد قدره مربوطا بأسبابه وهيأ الإنسان لذلك وهديناه النجدين، الخير، طريق الخير وطريق الشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وربط الأسباب بمسبباتها، فللخير أسبابه وللشر أسبابه، كما قدر أن العبد يأتي تلك الأسباب ويعمل بها بمحض إرادته التي قدرها الله له وحرية اختياره الذي قضى الله له به، فلا يصل العبد إلى ما كتب عليه وقدر له فيما هو مرتبط بعلم الله الانكشافي الشمولي من سعادة أو شقاء إلا بواسطة تلك الأسباب التي يفعلها غير مكره عليها ولا مجبور على فعلها. والإنسان يعرف الفرق بين ما يقع منه اختيارا وما يكون منه اضطرارا. فالإنسان الذي ينزل من السطح بالسلم نزولا اختياريا يعرف أنه مختار، والذي يسقط هاويا من السطح إلى الأرض يعرف أنه ليس مختارا في ذلك. بينا كل ذلك بفضل الله، وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى في قوله إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله ربه الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله ربه النار. قلت هذا الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، ومع ذلك فهو ظاهر الدلالة في أن الله تعالى إذا كتب على العبد أزلا السعادة أو الشقاء كتب له كذلك أن يعمل بالأسباب التي تسعد أو تشقي لتتم السعادة أو الشقاء على أساس نظام الأسباب حسب اختيار العبد لا إجبار من الرب. كل ذلك مبني على علم الله وحكمه وحكمته وإرادته مع عدله ورحمته واستحالة الظلم عليه، فهو مقدر مقادير العباد من أعمار وأرزاق وسعادة وشقاء، لكن قدر ذلك مع موجباته وأسبابه بحيث جعل للإنسان اختيارا وجعل له مشيئة وجعل له إرادة لا تخرج هذه الإرادة عن إرادة الله ولا هذه المشيئة عن مشيئة الله، وإلا خرج العبد عن كون الله وخرج العبد عن إرادة الله، أو كان هذا العبد إلها آخر أو كان هناك كون آخر، ولا يمكن أن يكون ذلك، لا ينفك عن قدر الله أبدا، لكن على حسب أسباب وسنن مرتبطة بنظام السنن المحكومة بقوانينها من أكبر الأجرام إلى أصغر شيء، يعني من أكبر جرم الأجرام السماوية الأفلاك والمجرات والسدم والأكداس إلى أصغر خلية كخلية النواة التي عبر القرآن عنها بمثقال الذرة. انتهى بنا الحديث عند حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. سامحوني إذا كنت أطلت في الاختصار للمحاضرتين السابقتين. للربط، موضوع القضاء والقدر حقيقة من المواضيع التي تحتاج إلى استحضار ذهن وإلى تركيز، وأرجو من الإخوة الذين يحضرون معنا ألا ينشغلوا بشيء حتى يفهموا معي عقيدة القضاء والقدر، لأن القضاء والقدر مما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر القدر فأمسكوا. مسألة صعبة محتاجة فهم دقيق جدا، أرجوكم. أنا مع هذا الحديث الذي وقفت عليه أريد منكم أن تعيشوا معي شرح هذا الحديث بتركيز، لأنه إن شاء الله هيوضح لنا القضية برمتها. طبعا وأنا بكمل الدرس السابق في دقائق كانت باقية من الساعة الثانية للدرس الثاني والثمانين بعد المئة، أخذت أول الحديث وتركت بقيته. وأول الحديث عبارة عن إعجاز علمي لا دخل له بقضية القضاء والقدر، أنا أوردته في دروسي المرتبطة بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة وتوسعت فيه هناك، وكنت قد نقلت هذه المعلومات عن أحد الأعلام في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة الدكتور زغلول النجار، أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. أنا كل يوم لما بتابع في فيسبوك بلاقي يعني العلماء يسقطون، يعني سبحان الله كأن علامة الساعة المتمثلة في إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما ينتزعه بقبض أرواح العلماء، كأن هذا إبانها وزمانها. كل يوم أقرأ عن موت علماء، آخرهم مثلا وليس آخرا الدكتور محمد عمارة، هذا الرجل الذي نافح عن الإسلام ودافع عنه ورد على العلمانيين وعلى الملحدين فجزاه الله خيرا عن كل جهاده ودفاعاته وتضحياته وكتاباته وقولة الحق، وأنه يعني لم يقف في صف الباطل، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح جناته وأجزل له المثوبة وأسكنه الفردوس الأعلى. أنا من المقلين في تعزية العلماء أو كتابة أشياء في المواقع وكذا، لكن أدعو لهم إن شاء الله. فأقول أنا أقرأ أمس خبر مرض أستاذنا الدكتور زغلول النجار، تذكرت أنا يوما ما سألت قلت فضلت الدكتور كثير من الناس يقول الإنسان يجمع في كما هو في الحديث يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، فهذه 3 في 40 ب120، والناس يعتقدون بعد 120 يوم المتمثل في 4 أشهر تنفخ فيه الروح. وحديث آخر يبين أن الإنسان يصور فيه سمعه وبصره أو يشق فيه سمعه وبصره وينفخ فيه الروح وكذا على 42 يوما. فقال نعم نعم، لقد جمعنا في ذلك رواية تجمع بين الحديثين، فلعله وقع يعني نسيان من الراوي الذي أورد الحديث المشهور دون أن يقول في مثل ذلك، ثم قال لا هناك رواية في المتفق عليه في البخاري ومسلم تقول إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. ففعلا سبحان الله، وطبعا الناس اللي هم لما قرأوا هذه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يجعلوها مفتاحا للتشكيك وبابا لتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام إذا بهم يفاجأوا بالحقيقة إنه فعلا الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على 42 يوما يتحرك وتنفخ فيه الروح وكذا. وفريق عمل كبير من الأطباء يعني أسلموا بسبب هذا الحديث، وأوردت هذا في حينه في هذه القضية. إذن هذه كمقدمة للحديث ليست في باب القضاء والقدر، لكن من أجل أن يقول بعدها النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذا الحديث يذكرني بأن الكتابة القدرية على الإنسان ليست مرة واحدة، هناك كتابة في أم الكتاب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق ب50,000 سنة، وكتابة تتم في بطن الأم التي يكتبها الملك يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، هذه كتابة ثانية. الكتابة الثالثة تأتي بعد البلوغ، حين يجري على العبد القلم. يعني قبل البلوغ في حوالي 15 سنة بالنسبة للولد، أقول حوالي لأنه ممكن يبقى 14 ممكن يبقى 17، وفي حوالي من 10 ل 12 ل 13، بيختلف باختلاف البيئات واختلاف أجسام البنات. البنت ممكن تبلغ على سن 9 في بعض البلدان وعلى حسب جسمها، وممكن تبلغ على سن 12 أو 13 أو تتأخر عن ذلك بعض الشيء. فالمهم عندما يبلغ الولد أو تبلغ البنت يجري القلم، يبدأ محل الحساب. طب والقبل كده فترة الطفولة والصبا؟ لا، رفع القلم عن 3: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. ما هو في المنام بعض الأحلام اللي بنسميها الاحتلام، شوف انه مع امرأة أجنبية عنه، ويقوم يذكر احتلاما أو لا يذكره، ويجد بللا أو لا يجده، فإن ذكر احتلاما ووجد بللا ففيه الغسل، وإن لم يذكر احتلاما ووجد بللا ففيه الغسل، وإن ذكر احتلاما ولم يجد بللا فلا غسل عليه. دي أحكام شرعية. طيب مع هذا الاحتلام والبنت بتزيد عليه مسألة الحيض، يبدأ تأتيها الدورة الشهرية اللي هو بالمصطلح الشرعي الحيض، واللي أصبح دلوقتي محدش بيقول لحيض ولا دورة شهرية ولا عليها ظهرها، بيقول لك عليها البريوت. بريوت لازم طبعا نتكلم زي الأجانب، يعني الموضة كده. نادر دلوقتي ما حد يقول لك الفلان عليها ظهرها زي ما كنا نسمع زمان، أو عليها الحيض أو الدورة الشهرية. لا لا، أمال إيه؟ البريم. طب افرض أنا ما بعرفش إنجليزي ولا فرنساوي يعني، لكن ولذلك أنا واحدة سألتني علي البريوت وبتاع، طب يعني إيه؟ قالت الدورة الشهرية. خلاص أنا عرفت بقى البريوت، خلاص أنا بقيت عارف البريوت يعني الدورة الشهرية. فالبنت لما يبقى عليها الحيض، أول ما يجي الحيض أو الاحتلام، وبالنسبة للولد الاحتلام، يبقى بيجري عليه القلم. طب وال 14 سنة اللي قبل كده تقريبا، لا ما لهوش حاجة، خلاص رفع القلم عن 3: عن الصبي حتى يحتلم، عن المجنون حتى يفيق. اللي هو بيجي له حالات صرع، في جنون يفيق منه، في جنون بيبقى معه، وفي الصرع اللي هو نتيجة الأخلاط الرديئة، ده مرض اسمه التشنج العصبي، وفي صرع اللي هو عن طريق الجن وبسبب السحر وكذا. فاللي بيعمله هو في الحالة دي أو في حالة غيبوبة وبيضيع عليه صلاة واثنين وأكثر، برفع عنه القلم. والنائم حتى يستيقظ زي ما قلنا حكاية الاحتلام وغيره. جميل. يبقى دي الكتابة الثالثة، الكتابة الثالثة. يبقى تعال نشوف الكتابات هذه، ما الذي أنت تؤاخذ عليه أو تحاسب عليه منها؟ ما كتب في أم الكتاب وقال الله عز وجل عنه: وكل كبير وصغير مستطر. يا لدرجة أنه كل حاجة مكتوبة، حتى ما لا مجال فيه للمؤاخذة أو المحاسبة، لا بثواب ولا بعقاب. هتاكل يا ولد، عاوز أشرب، بيكلم امراته، بيكلم عياله، الكلام ده كله اللي هو من جنس المباح، لا ثواب ولا عقاب. ده بيجعله وقت في مجال الجزاء يمحوه الله، في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعندهم الكتاب. قال العلماء: يمحو ما لا مؤاخذة فيه ولا ثواب ولا عقاب، ويثبت ما يكون محل الحسنات والسيئات. يبقى عندك أول كتابة اللي هي في اللوح المحفوظ، أنت لا دخل لك بها، لا هي محل ثواب ولا عقاب، ده علم ربنا مسطر في اللوح المحفوظ، أنت مالك؟ وأنت كمان مش هتعرفه عشان تقول ما هو مكتوب عليا. أطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ هذه أول كتاب. تعال للكتابة الثانية اللي بتيجي مع الأربع كلمات وأنت في بطن أمك. اللي النهاردة أي واحد ضلالي يقول لك يا سيدي الشقي شقي من بطن أمه والسعيد سعيد من بطن أمه. أيوه، إيش عرفك أنت؟ وإيه اللي خليك تفكر؟ إيه اللي خليك تفكر إنك أنت من أهل الشقاوة وما تحط نفسك في أهل السعادة يا أخي؟ حط نفسك في أهل السعادة. ليه أنت تقول لي لما أقول لك ما بتصليش ليه تقول لي ما هو ربنا كتب كده، والشقي شقي من بطن أمي والسعيد سعيد من بطن أمي، والمكتوب على الجبين لابد تشوفه العين. هو أنت غيلان الدمشقي؟ هو أنت تبع الفرقة الجبرية؟ أنت ما يدريك في كتابة وأنت في بطن أمك، ما نختلفش خلاص، لكن أنت لست مسؤولا عنها. خلاص، مثلها مثل إيه اللي كتب في أم الكتاب، اللوح المحفوظ، أنت لست مسؤولا عن هذا ولا عن ذاك. أمال إمتى يبدأ السؤال؟ مع الكتابة الثالثة اللي جاية من بعد ما يجري عليك القلم، من بعد سن التكليف، من بعد سن التكليف. ولذلك الولد اللي ما بيصليش قبل ما يبلغ الحلم قالوش حاجة. ما اللي احنا بنقول له لازم تصلي ليه؟ والحديث بيقول مور أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، عشان يتدرب، عشان يتعلم، عشان يعطي الأجر لأبويه، عشان من شاب على شيء شاب عليه. إنما إمتى صلاة واحدة تضيع منه يأخذ عليها حكم الكافر على اختلاف العلماء كفر ملة ولا كفر نعمة، وإنه مثلا يؤاخذ عليها ويبقى ارتكب كبيرة أو ارتكب أمرا مكفرا أو هدم عمود الدين، من بعد ما يجرى عليه القلم، من بعد التكليف، من بعد بلوغ الحلم. اللي عندنا ناس مش بتصلي خالص، واللي عندنا ناس ما بتصليش غير لما يبقى رجله والقبر. فمن قبل سن التكليف انت غير مؤاخذ، وانت غير مؤاخذ. بعد سن التكليف يأتي ثواب والعقاب، وخلي بالك بعد سن التكليف حاجة فعلتها اضطرارا ما عليكش وزر، حتى يمكن يكون أكل ميتة أو شرب خمر، وانت لازم تاخد مثلا جرعة خمر عشان تزيل الغصة، أو تأكل ميتة عشان تدفع عن نفسك الموت. ما هو ده اللي ربنا بعد ما ذكر تحريم الميتة والدم والخمر وكذا قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الاضطرار معفو عنه، بس غير باغ ولا عاد لا يبغي، يعني هو مطلوب منه يشرب شفطة مية، شفطة خمرة، ما يبقاش شفطتين، يأكل ينضغ قطعة خنزير أو قطعة ميتة ما تبقاش قطعتين، ولا متعد لحدود الله، يتقي الله حتى في الأخذ بالرخصة، غير باغ ولا عاد. يبقى هذا المضطر والمكره اللي مثل النهاردة مثلا اللي بيفعلوه الهند أو الهندوس في المسلمين، جمل واحد وأكرهوه على أنه يقول كفرا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أكره بنتا أو امرأة على أن تغتصب معفو عنها لأنها مضطرة أو لأنها مكرهة. ومش كده بس، ده شوف الصين عملوا إيه في المسلمين وربنا ابتلاهم بالكورونا وبيقعد يبتلي بقية البلاد. أمال إيه؟ مش قانون ربنا وما هي من الظالمين ببعيد، وصلت للدول العربية، وادي السعودية أغلقت الحدود، ما فيش عمرة دلوقتي، والله أعلم الحج هيبقى شكله إيه. مش هو وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون؟ مش هو النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون؟ والأوجاع أو الأسقام التي لم تكن في أسلافهم والذين مضوا. شحنا تنكرنا للقرآن والسنة وتنكبنا الطريق وجعلنا القرآن وراءنا ظهريا والسنة خلفنا وهجرنا وأعرضنا. يبقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شفت الضنك اللي فيه الصين واللي فيه إيطاليا واللي فيه البلاد اللي انتشر فيها الكورونا؟ شفت الرعب؟ الرعب ده ما حصلش للناس اللي نزل عليهم الصواريخ ليل ونهار في سوريا، ولا الكيماوي اللي بيعملوا نظام بشار. ده رعب فظيع، شيء رهيب مرعب. مال مال ايه الهندوس بيعملوا؟ طب انت يا هندوس ما تاخدوش درس من الصينيين؟ لا، ياخدوا درس ازاي؟ العبرة لا تكون إلا لأولي الأبصار ولأولي الألباب، ودول لا أبصار ولا ألباب. عشان كده الهندوس بتعيد الكرة مع مسلمي كشمير، وعشان كده ممكن تلاقي الظلمة في بلادنا ولا عظة ولا اعتبار ولا كأن شيئا لم يكن، بس كل اللي فالحين فيه تعتيم وتكتيم. وفي الآخر إيه يعني لما يكون مصر فيها 100 مليون ولا 110 ويروح اللي يروح في الكورونا؟ يعني إيه المشكلة يعني؟ افرض راح تلت البلد ولا نص، ولا هامم الجماعة اللي عايشين حياتهم. يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون. فعندك من بعد انت ما بتكلف مرفوع عنك الاضطرار، مرفوع عنك الإكراه، مرفوع عنك النسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، مرفوع عنك الخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وجاء الحديث جمع الثلاثة، إن الخطأ والنسيان والإكراه، فقال عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهمني؟ إذا أنت استوعبت الحتة دي هتبدأ تفهم قضية القضاء والقدر. مالكش دعوة باللي في أم الكتاب، يعني باللوح المحفوظ، انت مش مسؤول عنه. ده علم مسطر، ولا الكلمات اللي كتبت وانت في بطن امك، ولا كل اللي انت عملته في فترة الطفولة والصبا لغاية لما يجري عليك القلم وتكلف. وبعد ما تكلف مرفوع عنك القلم فيما انت مخطئ فيه وناس فيه ومكره عليه ومضطر اليه. يا الله حبيبي، لما تعرف الكلام ده يبقى لسه انت مش قادر تفهم القضاء والقدر، وتقول المكتوب على الجبين لابد تشوفه العين. عشان ما اطولش معاكم في شرح الحديث، لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمر يعني الملك بأربع كلمات: بكتب رزقه. الرزق كتب خلاص، وانت مش بتقرأ في القرآن الكريم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. تقرأ: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. تقرأ: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق
فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وتقرأ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أورد كثير من المفسرين عند هذه الآية في سورة الذاريات في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أن أعرابيا كان قد أسلم فحسن إسلامه وسمع قول الله تعالى في السماء رزقكم وما توعدون، فعاش في ظلالها يجد رزقه، وإن كان الرزق مرتبطا بالأسباب. فلما قرأ فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، قال من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ وما زال يكررها حتى خرجت روحه. هذه مذكورة في كتب التفسير، وهناك يعني طرفة في هذه الآية أذكرها لكم من باب يعني ملح العلم، سامحوني يعني. إيه الطرفة اللي في ملح العلم دي؟ حكاية كده، دي حكاية علم المصاطب يا أخوانا، اللي يعرف المصاطب من الجماعة الصعايدة ولا الجماعة الفلاحين. فقالوا شيخ بيعطي درس العلم في الجامع، واحد يشرح ويفسر الآية الكريمة وفي السماء رزقكم وما توعدون، واحد عامي كل اللي فهمه من الآية اللي شرحها الشيخ أن الرزق مضمون مضمون، وده حق، بس ما يقدرش يستوعب قضية إنه الرزق مرتبط بأسبابه، لأنه الآية قالت فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، وما يقدرش يستوعب معنى الحديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بنا. فلم يقل تبقى في أوكارها، إنما قال تغدو وتروح، رحها جاية، بتروح أول النهار وترجع آخر النهار، بتروح وهي بطنها فاضية خماصا وبترجع بطنها ممتلئة شبعانة الحمد لله. فصاحبنا الرجل البسيط ده أو الدرويش قال والله ما دام الرزق مضمون أروح أعبد ربنا في الجامع ورزقي جيني. يا عم هو ده اللي انت فهمته؟ لا، قعد في الجامع صام النهار وبالليل بيقوم، يبقى أصبح كالمعتكف بيصوم النهار ويقوم الليل، والصلوات أدى الفرض في وقته، والنفل اللي هو النوافل القبلية والبعدية، وبيعبد ربنا. جاء وقت غروب الشمس وأذان المغرب وكان صايم يريد أن يفطر، قول معايا فطر على مية، وصلى المغرب منتظر دلوقتي يفطر من بعد الصيام يوم كامل، وما شاء الله الجامع اتعملت فيه وليمة أو عقيقة، ولقى الناس قاعدة تاكل وبدأ يسمع صوت المعالق هي وتتحرك، وهو قال أي ربنا ضام الرزق هيجيني، يعني هيجيني، وقاعد بقى يصلي النوافل صلاة الأوابين بين المغرب والعشاء. الدنيا ظلمة محدش واخد باله، مش زي دلوقتي الإضاءة بتبقى في الجوامع تخليك تشوف أي حد موجود، لا ده واخد ركن في الجامع. لغاية لما الجماعة كلوا الوليمة بتاعته أو العقيق ومش، وهو محدش سأل فيه، جعان قال عيشة صلى بس جعان من الليل مرهق تعبان، لكن مهم رزق جيد.